بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فأحيي الجميع بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان وفي هذه الليالي الزاكيات على طاعته، أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، موضوع المحاضرة كما لا يخفى حقوق وواجبات دعت إليها الفطرة وأكدتها الشريعة. لا يخفى بأن الله جل وعلا إنما خلق الإنسان لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان في هذه الحياة خلق لهدف ولغاية، ألا وهي إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بالاستجابة لأوامره وبالانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. ولذلك هناك دور في مسرح هذه الحياة يؤديه الإنسان ثم يقف بين يدي الله عز وجل ليحاسبه على هذا العمل الذي قام به في هذه الدنيا. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك الإنسان المسلم حينما يعيش على هذه الدنيا يعلم بأنه يؤدي رسالة ويؤدي دور لا بد أن يقوم به، لأن الله تعالى أناطه به. أما غير المسلم فقد يقوم بأدوار حياتية طينية سفلية قد تنفعه في الدنيا لكن لا تنفعه في الآخرة. قل جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. قل جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وأما المسلم فهو يعرف دوره في هذه الحياة، وقد يغيب هذا عن بعض المسلمين ويضعف عند بعضهم، لكن في الغالب أن المسلم يعلم بأن هناك دور أنيط به وعلق في عنقه لا بد من إقامته. والمسلم في هذه الحياة لا بد أن يقوم بهذه الحقوق والواجبات. ومن توفيق الله عز وجل وتيسيره على عبده أن جعل هذه الحقوق والواجبات تتناغم مع الفطرة النقية السليمة، لأن الله تعالى حينما خلق الخلق خلقهم أسوياء، خلقهم على الفطرة. قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فهم على الحنيفية. قال: فاجتالتهم الشياطين. إذن الأصل أن الإنسان يؤدي هذه الحقوق من منطلق هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه، ومن قام بهذه الحقوق والواجبات فقد أدى الدور الذي أراده الله عز وجل منه، وهي العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ومن أخل بهذا الدور فيختلف باختلاف إخلاله بهذا الواجب، فمن أخل بما يتعلق بعلاقته مع الله عز وجل فقد خسر خسرانا مبينا، ومن أخل بما يتعلق بعلاقته مع الآخرين، فهذا يختلف ما بين كبيرة وما بين صغيرة. والمتأمل في هذه الحقوق والواجبات يجد في واقع الأمر أنها تنظم حياة الإنسان تنظيما عجيبا، حتى إن الإنسان يشعر بقيمته في هذه الحياة وأن له قيمة في هذه الدنيا. ولذلك هذه الحقوق والواجبات تنظم علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، وهذه أعظم العلاقات، تنظم علاقة الإنسان مع خالقه ومع ربه، تنظم علاقة الإنسان مع محيطه الصغير الأسرة، تنظم علاقة الإنسان مع محيطه الآخر، تنظم علاقة الإنسان حتى مع جنس الحيوان والجماد والنبات. هذا خلق الله عز وجل، وهذه فطرة الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أبدع مما جاء في القرآن والسنة فيما يتعلق بتنظيم الحياة. ولو اجتمعت دورات العالم كلها على أن تصل أو تقارب ما في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور، والله لن تصل إلى ذلك. ولأجل هذا سطر السلف الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم أروع الأمثلة، صفحاتهم مشرقة في إقامة هذه الحقوق والواجبات. وأعظم الحقوق ما يتعلق بحق الله عز وجل، ولذلك الحق الأكبر على الإنسان هو توحيد الله عز وجل، ذلك أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية، كما ذكرت أنا قبل قليل قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا أردت أن تعرف يعني درجة هذا الحق فانظر إلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما هو مفتاح دعوة هؤلاء الأنبياء؟ ما هي القضية الكبرى التي أشغلت الأنبياء؟ ما هي الدعوة التي كانوا يبدأون بها؟ هي بيان حق الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قل جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنموذج واحد إذا أردت أن تختصر هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، حينما كان في غياهب السجن يعاني ويقاسي هذا الظلم الفاضح والسحق الذي مارسه من لا يخاف الله عز وجل فيه، حينما جاءه الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما أجابهما في تعبير الرؤية، وإنما مهد لتعبير الرؤية بدعوتهما إلى ماذا؟ إلى حق الله عز وجل، بين لهما حق الله عز وجل، وأن الله عز وجل يجب على العباد أن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا. ولأجل هذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات أداء حق الله عز وجل، لأن هذا الحق إن ضيعه الإنسان فقد خسر الخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر سهل جدا، يعني لا يحتاج إلى مشقة ولا إلى تعب ولا إلى بذل مال، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان بالله، هذا وتوحيد الله، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة كما أفردته بالخلق والإيجاد والرزق والملك، كذلك تفرده بالعبادة أن لا تعبد إلا الله. ولذلك هذا أول حق، وبعدين هذا الحق يتناغم مع الفطرة السليمة. فالله عز وجل خلق الخلق وجعل هناك ضرورة في نفس كل إنسان تقوده إلى الله عز وجل، أبدا تقوده إلى الله، وما عرف عن أحد أنه أنكر وجود الله سبحانه وتعالى إلا ما كان من فرعون. لكن ماذا كانت نهاية فرعون؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وإنما قال أنا ربكم الأعلى على سبيل المكابرة والمعاندة والغطرسة والكبر. الحق الثاني حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله عز وجل أفضل المرسلين وأشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما من نبي إلا ويبعث إلى قومه خاصة، إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله إلى الثقلين الإنس والجن، بعثه الله إلى الثقلين الإنس والجن. ولذلك ميز الله هذا النبي بكون خاتم المرسلين، وكذلك بعث إلى الخلق من الجن والإنس، وكل نبي تابع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وحاجة الخلق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حاجة في مرتبة الضرورة. لماذا؟ لأن الناس حينما درس العلم وذهبت آثار الوحي بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، فأحيى الله به قلوبا غلفا، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، فاحتاجت البشرية جمعاء إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، احتاجت البشرية جمعاء إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون سببا من أسباب إنقاذهم من الظلمات إلى النور. طيب ما هو حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ هل حق النبي عليه الصلاة والسلام أن نقدم له المال أو نقدم له شيء؟ أبدا. حق النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل في الشهادة الحق له، حينما نقول أشهد أن محمد رسول الله هذه لها مقتضيات، ليست جملة هكذا أو شعار يرفع أو كلمة تطلق في الهواء، لا، وإنما لها مقتضيات يجب على كل مسلم أن يفهم ما معنى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله باستقراء نصوص الكتاب والسنة تتضمن أمور: أولا طاعته فيما أمر، ثانيا تصديقه فيما أخبر، ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة الحق. ولذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة هو أن يطيعوه. وأيضا لا بد أن يعلم الناس بأنه لا يكفي الإخلاص لله من دون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم حقه علينا الاتباع، فهو غني عنا صلى الله عليه وسلم، نحن الذين نحتاج إلى اتباع سنته وسلوك هديه واتباع طريقته صلى الله عليه وسلم، لأن فيها النجاة. ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله سبب من أسباب هدايتنا أوصل إلينا هذا الدين بشق الأنفس. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن دعوته أو طريق دعوته مفروشا بالورود أو ممهدا، بل عانى النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة، وقاس في جنب الله ما لم يقاسه نبي قبله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حرص النبي عليه الصلاة والسلام علينا ما جاء تصويره في القرآن في قول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني كادت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تذهب لأجل أن يوصل إلينا هذا النور وهذا الحق وهذا الخير. قل جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. والمقصود إخواني وأخواتي بأن حق النبي عليه الصلاة والسلام حق فطري. لماذا؟ لأن البشرية احتاجت إلى بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، وضحى بكل شيء، حتى عرض حياته للخطر في محاولة الاغتيال الفاجرة التي قامت بها قريش لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي أنه هجر من وطنه وأبعد من بلدته وأوذي في بدنه وفي عرضه وفي نفسه وفي كل شيء. ولذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا عظيم، ألا وهو طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. تجد كثير الآن ممن يرفع عقيرته بمحبة النبي واتباع النبي عليه الصلاة والسلام يمتحن ويختبر عندما يصله حديث يتلجلج أمامه ويتردد ويقف موقف الشاك المتردد، نعوذ بالله، أين شهادتك أن محمد رسول الله؟ حق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تصدقه في كل ما أخبر. لماذا؟ لأنه صادق المصدوق الذي يخبر عن الله عز وجل. ولذلك إذا أتاك بشيء يحير العقول فقل آمنت بالله وبرسوله، لأنك أنت مصدق بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. الحق الثالث، اسمحوا لي أستعجل وحاول أن نلملم الموضوع، والموضوع له شعب وذيول. الحق الثالث حق الوالدين، وهذا من أعظم الحقوق، وهو أمر فطري جبلي شرعي. فالله عز وجل زرع في نفوسنا الميل إلى محبة الوالدين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجودنا في هذه الحياة، ونحن مثل الأغصان للشجرة نتفرع عن هذه الشجرة، فحق الوالدين عظيم. ولذلك من أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى هذه المساحة الكبيرة من كتاب الله عز وجل التي جاءت بتأكيد حق الوالدين. فالله جل وعلا وصى بالوالدين، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأمر بطاعة الوالدين، بل جعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله عز وجل، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شيء عجيب، بل أبعد من ذلك حينما أمر الأولاد أن يصاحبوا الوالدين بالمعروف إذا كانا داعيين إلى الكفر، بل يجتهدان في جعل الابن أو الولد يكفر بالله عز وجل، ومع ذلك هذا لا يسوغ لك أبدا أنك تنفض يدك عن والديك. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن هذا حق الله، وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. وبر الوالدين هذه عبادة من العبادات العظيمة، وهذا حق واجب كما ذكرت. هناك وازع طبعي، هناك فطرة، هناك جبلة تدفع الإنسان إلى أن يطيع الوالدين، لكن المسلم يتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين وبطاعة الوالدين في طاعة الله لا في معصية الله عز وجل. هذا من الحقوق العظيمة، ومما يتميز به أهل الإسلام هذا البر، هذا البر الزاكي الجميل الذي يمارسه أغلب أولاد المسلمين ولله الحمد. العقوق حالات شاذة نادرة جدا، لا يمكن أن تجعل أساس ولا يمكن أن يقاس عليها أبدا، والأصل البر ولله الحمد. وإذا أردت فعلا أن تدخل إلى تفاصيل البر فقرأ ما جاء في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. هذه أصول وقواعد لكيفية التعامل، سواء القولي البدني المشاعري، كل هذه اكتنزتها هذه الآية، وأنت تفجر هذه الفوائد من خلال هذه الآية الكريمة. ويكفيك ولا تقل فلا تقل لهما أف، ويكفيك واخفض لهما جناح الذل، مع أن الشريعة تأمر المسلم أن يكون عزيزا لكن مع الوالدين لا، واخفض لهما جناح الذل، هذا حق من أعظم الحقوق، من أعظم الحقوق. ولذلك الوالدان نهران يتدفقان بالأجر. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا الحق فانظر إلى ضده وهو العقوق، كيف أن العاق لا يدخل الجنة؟ نسأل الله العافية والسلام، مطرود من رحمة الله عز وجل، لا يدخل الجنة، قاطع رحم، كيف بعاق لوالديه؟ وإن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، أو أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا حق عظيم، حق عظيم. للأسف الشديد يمر الناس بمرحلة فيها مادية، فيها ارتكاس، فيها تلوث في الفطرة، أصبحت يعني الماديات هي الغالبة، قست القلوب، تصحرت الصدور، جفت المشاعر، أصبحت هناك أنانية وذاتية. يشكو كثير من الآباء من واقع بعض الأولاد الذين هدموا هذا الأصل وهدموا هذا الحق العظيم. هذا حق عظيم، لا بد أن تفهم بأن الوالدين لهم حق عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما رق المنبر قال آمين آمين آمين، الصحابة استغربوا ما يشوفون شيء، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة فقل آمين، فقلت آمين. الحق الآخر حق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم مكانة عظيمة ومرتبة سامية، ولذلك ربنا جل وعلا عظم من شأن العلماء في القرآن كثيرا. قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك مكانة العلماء في دين الإسلام عظيمة سامية. لماذا؟ لأنهم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله. ولذلك تكاثرت وتضافرت واتحدت النصوص واجتمعت في التأكيد على حق هؤلاء العلماء، الدعاء لهم، تأليف القلوب عليهم، النزوع إليهم، الاستشارة هؤلاء العلماء، استفتائهم مثلا، عدم مخالفتهم ما دام أنهم يقولون الصواب والحق، لأنهم غير معصومين صحيح، لكنهم هم يقومون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله ويجتهدون في ذلك. والعلماء متى ما رأيت الناس قد أعطوهم هذا الحق فاعرف أن الأمة بخير، ومتى ما إن هدم هذا الحق الواجب فاعلم أن الأمة تسير في انحدار، الأمة تسير في انحدار. ولذلك العلماء منذ قديم الزمان ولله الحمد وإلى يومنا وإلى يوم القيامة لهم القدح المعلى والمرتبة العليا والمنزلة الكبيرة، لأن نصوص القرآن والسنة كلها تأمر بذلك. ولذلك يقوم العلماء بصيانة الدين من كل ما من شأنه أن يكدر صفوه أو أن يلوث موارد هذا الدين من البدع والمخالفات والمحدثات. فجهاد العلماء لأجل المحافظة على الدين عظيم قد لا يفهمه كثير من الناس، ولذلك وجب على الناس أن يقيموا هذا الحق لأهل العلم، وأن لا يكون العلماء محل التندر أو للسخرية أو الاستهزاء. هؤلاء أنا أقصد العلماء الربانيين، ليس من يتطفل على موائد العلماء أو من لديه شذوذ وانحرافات، لا، العلماء الربانيين سائرين على طريقة السلف الصالح المتصلة سلسلتها بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق من الحقوق الواجبة اللي أكدتها الشريعة، والفطرة داعية إلى ذلك. كيف داعية إلى ذلك؟ الناس يحتاجون إلى العلماء، فإذا ذهب العلماء من للناس؟ من للناس الآن؟ من يفتي الناس مثلا؟ من يعلم الناس؟ فحاجة الناس إلى العلم في مرتبة الضرورة، في مرتبة الضرورة. ولذلك العلماء يخلفون النبي عليه الصلاة والسلام في أمته تعليما وتوجيها وإفتاءا وتدريسا وأيضا صيانة للناس. الآن أحيانا هذه البدع التي تغزو الناس، من الذي يتصدى لها؟ الناس ما يميزون بين السنة والبدعة وبين الباطل والحق أحيانا وبين الصح والغلط. الذي يميز هذا هم العلماء، يميزون بين الرغوة والصريح وبين الحق والباطل والصح والغلط. الحق الآخر حق ولاة الأمر، وهذه مسألة من أهم المسائل. هذا أمر أيضا دعت إليه الفطرة وأكدته الشريعة. الناس لا بد لهم من رأس، الناس لا بد لهم من رأس، ولذلك لا يمكن أن يعيش الناس من دون إمام أو ولي أمر أو حاكم، لأن ذهاب الحاكم يجعل الأرض رجراجة متكفئة والناس فوضى، يأكل القوي الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء. وقد كان العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أصولهم الفاسدة التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها تحت قدميه أنه ما كانوا يرون السمع والطاعة، يرون بأن السمع والطاعة خنوع وجبن ومذلة، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة الفاسدة ودعا إلى طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، بل أكد هذا كتاب ربنا جل وعلا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور في مناسبات عدة، بل أهل السنة والجماعة أدخلوا هذه المسألة في كتب العقائد كما أنها مبحوثة في كتب الفروع، إلا أنها في كتب العقائد ألصق. لماذا؟ لأن هناك من خالف من أهل البدع الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور، يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا تأملت في مجموعة النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تجد بأن هذه النصوص كلها تعطي لولي الأمر الهيبة حتى يحفظ على الناس دينهم ودنياهم، حتى يحفظ على الناس دينهم ودنياهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت مفسدة الخروج على ولاة الأمر مفسدة لا تعادلها مفسدة، أمر بالصبر على جور الولاة. وهذه مسألة يا إخواني قد تخفى على يعني شريحة كبيرة من أهل من الناس من أهل الإسلام، تخفى عليهم. لماذا؟ لأن إذا حكم الإنسان العاطفة فالعواطف عواصف وقواصف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بما سيكون بعده في مثل هذه القضية وأعطاهم الدواء الناجع. قلوا عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقت. فقالوا: يا رسول الله بما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا ثوروا اطلعوا مظاهرات، لا، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا بأن هؤلاء يقول: ستكون بعدي أمور تنكرونها، ستكون بعدي أثرة يعني استئثار بالأموال والمناصب. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل. قال: ستكون بعدي أثرة يعني استئثار وأمور تنكرونها يعني منكر مش معروف. فقالوا: يا رسول الله ماذا تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي لهم عليكم واسألوا الله حقكم. الله أكبر. بعض الناس قد لا يفهم هذا الشيء إلا إذا وقع في الفتنة، مثل ما حصل في السوابق التاريخية ومثل الواقع المعاش الذي نحن كلنا شفناه. لما لم يصبروا على جور ولاة أمورهم حصل ما حصل من الفساد العريض والشر الكبير وذهاب الدين والدنيا، نسأل الله. بل قضي على مقاصد الخلق الخمسة الدين والنفس والمال والعقل والعرض، والسبب معصية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة شرعية، يعني مسألة ليست ذوقية وله مقال يعني صحفي يتكلم في الإنسان، لا، هذه مسألة شرعية تدخل في صميم العقيدة. فواجب على الإنسان أن يعطي لولاة الأمر الحق من السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا حق واجب أوجبته الفطرة وأكدته الشريعة، أكدته الشريعة. فمن المهم جدا معرفة هذا الأمر. ولذلك لو تقرؤون في كتب عقائد أهل السنة كلها، كل من كتب في عقيدة أهل السنة تجد بأن هذه المسألة من أهم المسائل في كتب العقيدة لوجود من خالف. وللأسف الشديد أغلب الناس لا يلجؤون إلى العلماء في الفتن، وإنما يلجؤون إلى الذي يطيرهم في الفتن. والتاريخ مليء بهذا، ليس في عصرنا فقط، حتى في السوابق التاريخية والنماذج القديمة تجد مثل هذا اللون، فيصبح العلماء غرباء. يقول بعض السلف إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم، استوى الناس في معرفتها. فلذلك تجد كلام العلماء في الفتن ثقيل على الناس، الناس ما يريدون من يعقلهم، ما يريدون من يثبتهم، لا، يريدون من يطيرهم. فهذا حق عظيم من الحقوق التي قررتها الشريعة. الحق الآخر حق الزوجين فيما بينهم، هذا حق عظيم أيضا. الزواج شراكة إن صح التعبير، الزواج نعمة من نعم الله، بل آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك قد يلتقي رجل بامرأة ما يمكن أن يتصور أنه تكون هذه أم أولاده، سبحان الله العظيم. ولذلك الله جل وعلا جعله آية. هذا ما بين الزوجين من هذه العلاقة هناك حقوق وواجبات، هي ليست المسألة فوضى، يتزوج الرجل المرأة يخلف ويرمي في الشارع مثلا أو كذا مجرد أن يقضي شهوة، لا. قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا في مناسبات عدة، يقول ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. تأتي امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي فيسألها أداة بعل يعني متزوجة، قالت نعم يا رسول الله، قال كيف أنت منه؟ قالت والله يا رسول الله ما آله، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الزوج بأن يتغاضى ويتغافل ويتسامى عن كثير من الأخطاء، لأن المسألة ليس هذا جار ولا شخص أجنبي عنك، أو أيضا المرأة ليس هذا أيضا جار ولا أجنبي، هذه شراكة، هذه حياة الأصل فيها الديمومة والبقاء. من الطبيعي جدا أن تتلبد في سماء الأسرة، في سماء البيت، شيء من الإشكالات، وتعصف بالأسرة عواصف، لكن أهم شيء أن يخرج منها الزوجان بسلام حينما يمتثلون أوامر الله عز وجل. حق الرجل على امرأته أن تطيعه في طاعة الله عز وجل، وأن لا تعصي في معروف، وأن لا تدخل بيته من يكره، وأن تحافظ على عرضه وفراشه وعلى ماله وعلى ولده. حق المرأة على زوجها أن يسكنها وأن ينفق عليها وأن يحافظ عليها وأن يعاشرها بالمعروف، هذا حق عظيم من الحقوق التي هي أصلا الفطرة فيها نداء لمثل هذا الحق، لأن هذه شراكة كما ذكرت، وجاءت الشريعة فأكدت هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ كان في سفر فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، أنكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتم يسجدون لأساقفتهم، أنت أولى بالسجود. فقال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ولذلك الحقوق بين الزوجين عظيمة، في حقوق واجبة، في حقوق مشتركة، في حقوق أدبية، هذا حق عظيم ما يمكن للحياة الأسرية أن تستقيم إلا بإقامة هذه الحقوق التي فرضها الله وأوجبها وفرضها النبي عليه الصلاة والسلام وأوجبها. الحق الآخر حق الأولاد من التربية والعناية والصيانة والرعاية. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فحق الأولاد عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك تربية الأولاد مسألة ليست ذوقية اختيارية، لا، هي مسألة واجبة عبادية. يجب أن يربي الرجل أولاده، هذا من حق الأولاد على أبيهم وعلى أمهم. وأعظم الإضاعة يوم أن يضيع الإنسان أولاده. لأجل هذا جاءت النصوص تأمر بالتربية منذ وقت مبكر، منذ وقت مبكر. لماذا؟ حتى يألف الولد سواء كان ذكر أو أنثى، يألف الطاعة والعبادة. اللهم بارك، اليوم صلينا في المسجد مجموعة من الأطفال ينشرح صدر الإنسان وهو يراهم. هذه التربية الصحيحة، صلوا معنا العشاء، تراويح، تعلق في ذهن الولد وفي نفس الولد هذه الصلاة ويألفها، ما يستنكرها لو كان ما عود عليها كبير. الآن أغلب الأولاد اللي ما يصلون، ارجع إلى السبب تجد إهمال من الوالدين، تركوا هذا الولد، سيبوا هذا الولد، أهملوا هذا الولد، فلما جاء يصلي صلاة ثقيلة عليه. ليش؟ لأنه ضيع في بداية الأمر. الآن بعض الأولاد صعب عليه الصيام، عمره 15 يقول صعب عليه الصيام، موجود هذا. لماذا؟ ارجع فتش في البيت، تجد بأن إهمال، ترك الولد في رمضان، ما جعلوا الولد يشارك معهم في هذا الصيام. يعجبني بعض الناس الآن أولاد صغار، فإذا شعروا بأنهم يتعبون قالوا خلاص افطر الآن، مع أنه صغير، حتى يتعود الولد. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين؟ طيب أبو 7 سنين ما كتب عليه القلم، واضربوهم على 10، أبو 10 ما جرى، يعني الملائكة ما تكتب عليه الحسنات والسيئات، حتى يألف الصلاة، يحب الصلاة، يتعلق في الصلاة، قلبه يتعلق بالمساجد. لأنك إذا تركت في هذه الفترة التي يمثل هو أشبه بعجينة طرية تتشكل في هذه المرحلة، إذا تركت يبست، ثم بعد ذلك من الصعب جدا إلا أن يشاء ربك يعود إلى الصلاة ويعود إلى العبادة. ولذلك الولد في مثل هذا السن عجينة لينة، استطيع الإنسان أن يشكلها، إذا كبر يبس، من الصعوبة جدا أنك الآن تتحكم فيه. إذن حق الولد على أبيه عظيم. من الحقوق أيضا حق الدولة. كيف حق الدولة؟ نعم، الدولة لها حق، وهذا أمر فطري وأوجبته الشريعة. ولذلك هذا الوطن الذي نعيش على أرضه، نتنسم هواءه، نشرب ماءه، نعيش في ظله وفي خيراته، له حق عظيم علينا بالمحافظة على مكتسباته، مقدراته، بحسم ومنع كل ما من يؤثر على هذا الوطن وعلى هذا البلد. والأدلة على ذلك كثيرة. الله عز وجل جعل الإخراج من الوطن مساوي لقتل الأنفس، جعل الله عز وجل الإخراج من الوطن مساوي لقتل الأنفس. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرج من مكة ووصل إلى مكان اسمه الحزورة، نظر إلى مكة نظر تأسف وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. المحدث قيل المبتدع، وقيل اللص الخاتل، وقيل المجرم المفسد، بمعنى أن الشخص لا يجوز له أن يتستر على من يريد الإفساد في الوطن وفي البلد. هذه مسؤولية الجميع. ولذلك بعض الناس يلقي مسؤولية المحافظة على أمن البلد على رجال الأمن فقط، وغير صحيح هذا. هؤلاء يقومون هؤلاء أعين ساهرة يقومون بجهد مضاعف. كل مواطن، كل من يقيم على أرض هذا الوطن هو جندي في واقع الأمر، يمنع كل ما من شأنه أن يؤذي الوطن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتبول أو يتبرز في موارد المياه، كيف الذي يفسد في البلد؟ يعني يجب على المسلم أن يحافظ حتى على موارد المياه، ما يلوثها ولا يتخلى تحت ظل شجرة مثمرة ولا يؤذي الناس في طريقهم. هذا كله يعود في محصلة الأمر إلى ماذا؟ إلى المحافظة على الوطن، مقدرات الوطن، مكتسبات الوطن، أمن الوطن. وهذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون المنطلق إيماني، المنطلق شرعي، يعلم الإنسان بأن هذا أمر شرعي. وأيضا تطبيق الأنظمة والقوانين التي يضعها ولي الأمر في المحافظة على حياة الناس وعلى أموال الناس وأعراض الناس. لك أن تتخيل الآن إشارات المرور مثلا، لو الناس ما تقيدوا بإشارات المرور كيف تصبح البلد والوطن؟ فوضى، فوضى. كذلك عدم التزام الأنظمة والقوانين الموجودة هي في المحصلة النهائية فوضى. ولذلك من الحقوق والواجبات اللي موجودة في الفطر وأكدتها الشريعة هي قضية حق الوطن، حق البلد. هذا من أعظم الحقوق. إخواني وأخواتي، الحقوق كثيرة. حق الجار عندنا، حق الطريق عندنا، حق البدن، عينك لها حق، بدنك له حق، زورك اللي هو الضيف له حق. لكن اعتقد بأنني أتيت إلى ما يمكن أن أقول بأنه أهم الحقوق والواجبات التي دعت إليها الفطرة النقية السليمة وأكدتها الشريعة. حامدا ربي في البدء وفي الختم، ومصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائلا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يسلك بنا وإياكم سبيل الراشدين. شكري وتقديري للإخوة الفضلاء المنظمين لهذه المحاضرة، وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل مبارك الشامسي، وجميع الدكتور أيضا، وجميع الزملاء والكوكب العاملة معهم في منطقة الحمرية. صلى الله تعالى يجمعنا وإياكم دوما على خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.